الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأنبياء عن سيدنا داود: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. صدق الله العظيم. في درس الأسبوع الماضي حدثنا البيان الإلهي عن المشكلة أو الخصومة التي وضعت بين يدي سيدنا سيدنا داود والقضاء الذي قضى به داود عليه الصلاة والسلام، وكيف أن الله ألهم سيدنا سليمان قضاء آخر في ذلك. ثم قال الله عز وجل: وكلا آتينا حكما وعلما. ثم عاد السياق إلى الحديث عن داود عليه السلام فقال: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يتابع إلى هنا، كان درسنا في الأسبوع الماضي، يتابع البيان الإلهي الحديث عن ما أكرم الله به داود فيقول: وعلمناه صنعة لبوس لكم. علمناه صنعة لبوس لكم. لبوس في اللغة العربية على وزن فعول، على وزن فعول. هذه الكلمة تطلق على معنيين: معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام كل ما يلبس. يقول مثلا واحد: والله أنا أتاجر في اللبوس، يعني أتاجر في الملبوسات. إذن اللبوس معنى العام، المعنى العام لهذه الكلمة كل ما من شأنه أن يلبس. المعنى الآخر وهو معنى خاص لهذه الكلمة هو كل وسائل الحرب، اسمه أيضا لبوس. فالدروع، الأسلحة، البيضاء يعني التي كانت تستعمل قديما، الخفيفة وغير الخفيفة، كلها يسمى لبوس. المعنى المراد في الآية هنا المعنى الخاص الثاني وليس المعنى الأول، يعني قول الله عز وجل: وعلمناه صنعة لبوس لكم، أي علمناه صنعة الأسلحة وتحضيرها وتهيئها وإبداعها. ويركز هنا البيان الإلهي بصورة خاصة على الدروع. نعم، وقد كان هذا معروفا، فكان سيدنا داود صانعا وكان مختصا بصنع طائف من الأسلحة، من أبرزها الدروع والزرق الذي يلبسه المقاتل عند خروجه للقتال. والمزية التي ينبهنا إليها القرآن وكيف أن الله أكرم بها سيدنا داود، أن الله سخر له الحديد حتى كان يصوغ من الحديد هذه الدروع، فكأن الله جعل له الحديد مثل الخيط والنسيج الذي تنسج به الثياب. ولذلك في الآية الأخرى يقول الله عن سيدنا داود: وألنا له الحديد. أن يعمل سابغات، سابغات يعني الدروع السابغات. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. علمناه كيف يستغل الحديد ويسر
ذكرنا له تليين الحديد ودللناه على وسائل ذلك، لما في استغلال الحديد في هذا العمل وغيره من فوائد كثيرة لكم. ومن أبرز هذه الفوائد أن هذه الدروع تحصنكم ضد بأسكم، تقيكم يعني ضد أعدائكم. طبعا الكم ضمير متجه إلى الناس جميعا، وربما كان هذا مبعث إشكال، لتحصنكم من بأسكم. يعني كيف الإنسان نفسه بيكون محصن ضد نفسه؟ لا، المراد تحصنكم، أي لتحصن بعضا منكم من بأس بعض. فكأنما البشر في عندهم من الطبائع، طبائع العدوان، ما يجعل الإنسان عدوا لذاته. فجاءت العبارة بهذا الشكل لتلفت النظر إلى هذه النقيصة التي في الإنسان. والإنسان على كل حال إذن بحاجة إلى شيء يحصنه ضد بأسي، يعني ضد قتالي وضد تربصي أو عداوتي الإنساني أخيه. وسبيل ذلك الدروع والأسلحة ونحو ذلك. فهل أنتم شاكرون؟ الخطاب هنا لمن؟ لنا. الخطاب للناس الذين كانوا على عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعد إلى يومنا هذا. طيب السؤال هو النعمة الباري عز وجل أسداها لداود، إذن الذي يشكر ينبغي أن يكون داود وجماعته. فلماذا يقول الله عز وجل لنا نحن فهل أنتم شاكرون؟ أظن واضح الإشكال. الباري عز وجل يلفت نظرنا بهذا الكلام إلى أن الله أوجد اختراع استغلال الحديد لهذه الصنائع أول ما أوجد على يد من؟ على يد سيدنا داود. فكان هذا الإبداع الذي سخر الله له داود مبدأ نعمة كبيرة للإنسانية، تظللت بها الإنسانية عبر الأزمنة والأحقاب إلى يومنا هذا. فالفضل الأول لمن؟ لسيدنا داود بحسب الظاهر، والفضل الأدق لله الذي نبه داود إلى هذا ولفت نظره إلى أن الحديد فيه بأس شديد، ولينه له بالوسائل التي نبه سيدنا داود إليها. فمنذ ذلك اليوم والبشرية فعلا تستفيد من الحديد وسائل وغايات ولصناعات شتى، بعضها يتعلق بالحرب وبعضها يتعلق بالسلم. إذن حق أن يقال لنا فهل أنتم شاكرون لله عز وجل أم يسر لكم هذا الأمر؟ طبعا الفضل لله سبحانه وتعالى، واستمر هذا الأمر. لو قال قائل إيه هذا الفضل إلنا، نحن اللي اكتشفنا، نحن اللي أبدعنا، هذا بيكون يعني إذا نحكي كلمة كبيرة، الواقع ما بتكون أي مسبة. بيكون هذا الإنسان في واقعه في هذه المسألة حمارا بكل معنى الكلمة. نعم، إذا واحد اتباهى بأنه هو اللي عم يخترع وهو اللي عم يجيب الحديد، هو هذا يكون في غاية الغباء. وكثير من الحيوانات خير حالا منه بالنسبة لهذا الأمر. أنت اللي أوجدت المادة، أنت اللي أوجدت الحديد، أنت اللي أوجدت القابلية العلمية في هذا الحديد، أنت اللي هيأت لنفسك الوسائل التي بها تمدد الحديد وتلينه وتهيئه في يدك فتجعله عجينة لما تشاء. أنت مين؟ أنو عالم بيحكي هالكلام إذا ما كان سكران يعني رايح بنوم؟ ما في إنسان عاقل يقول هذا الكلام. والعلماء يقولون دائما العلم لا يوجد معدوما، ولكن العلم يلفت الإنسان إلى استغلال موجود. يعني يلي بيبدع لك شيء وبيخترعه ما يمكن إنه يوجد برغي من عدم. لكن شو بيساوي هذا الإنسان؟ بيكتشف موجودات متناثرة متفرقة، بيكتشف هذا ثم يتنبه إلى مزية كل قطعة من هذه القطع، وماذا عسى أن تفعل من المنافع لو أنها ضمت إلى بعضها وركبت. فيكون هذا الإنسان عمله كله بإيش؟ أنه بيجمع هالأشياء وبيركبها على بعض البعض فتؤدي عملها، يسمى أنه هذا الإنسان مخترع. لكن الوقود موجود والمعادن موجودة والوسائل موجودة والهواء موجود والطاقة النارية موجودة وكل ذلك موجود كمادة خام الباري عز وجل أودعها. وأكثر من هيك، إذا من بعد ما أودعها حرك لك عقلك وقال لك شوف وطلع، هون في كذا هون في كذا هون في كذا، هذا بيفيد لكذا وهذا بيفيد لكذا. فشو عمل الإنسان؟ الله عز وجل وضع أمامه المواد وحط له عقل وبعدين حرك له كمان عقله وقال له لك اطلع واستفيد واشتغل. قال ايه فاشتغل. وبيجي بعدين بيقول ايه انا اللي تويت انا اللي عملت. هذا انسان يعني حقيقة مجنون بكل معنى الكلمة، او متجانن. يعني هو عاقل بس من كبريائه ما بيريد انه يعترف بالحق الذي يذعن له قلبه. إذن الفضل لمن وهب الحديث، لمن خلق المعادن، لمن خلق الطاقات، لمن خلق هذا الوقود في باطن الأرض وجعله ينابيع، ولمن أعطى هذا الوقود هذه الطاقات. الفضل له، ثم الفضل له أنه ركب في رؤوسنا عقولا وقال لنا تفضلوا استغلوا. إذن قول الله فهل أنتم شاكرون كلام في مكانه ويأتي في مناسبته. هذه الآية كما قال كثير من علماء التفسير وغيرها في القرآن من الأصول الأساسية الثابتة في دعوة الناس إلى القيام بالصناعات وفي تحذيرهم من إهمال الصناعة والتكاسل بصددها. هذه الآية واحدة من هذه الآيات، منها كمان وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. من هذه الآيات ما قصه الله علينا من نبأ الإسكندر اللي سماه البيان الإلهي في سورة الكهف ذي القرنين. شو قال في آخر السورة؟ ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. شوفوا قواعد السجود التي ينبهنا إليها كتاب الله. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي. شوفوا متواضع هذا الواقع. شوفوا هذا الكلام كلام الرجل العالم شو عم يقول. هذا رحمة من ربي، لا اخترع ولا تباهى ولا تشنفر، هذا رحمة من ربي. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حق. قارنوا بين موقف واحد مثل الإسكندر وفي خلاف بين العلماء في نبوته، نعم، وأقل مراتب أنه رجل صالح، وبين الانسان اللي بيسكر مو بشغله بيعمل غيره، انه لو كمان هو يشتغل هالشغلة يعني اشوق. وغالبا ما بيحكي هالعمل، لانه الانسان كل ما كان عالم اكثر كل ما كان بصير بجهله اكثر. لكن في فئة من الناس قاعدة غرقانة في بحار الكسل وعم تسني الظهر للحيطان، بتلاقيهم انت نورت عليهم بالمقاهي بالنوادي بساحات الكسل والكلام الفارغ، ودائما تلاقي عم يتسائبوا وعم يتمطوا. نعم ايه، وهذا حديث ان اليوم عصر الابداع راح، عصر الدين، الناس عم تطلع على الاقمار الصناعية، على الاقمار وعلى الكواكب، وعم تبدع الاقمار الصناعية، ولسه في مين عم يحكي عن الوضوء والاستنجاء وما بعرف ايش والدين وكذا. روح يا اخي تعال، هو انت شو عم تساوي؟ قل له انت شو قاعد عم تعمل؟ انت لا لك الحمد لله عم تدرس استنجاء ولا وضوء ولا عم تتعلم شيء من هذا. طيب انت طليق حر، تفضل يلا بدعنا اخترع. نعم مين وقفك؟ نعم هذه الفئة اللي من هذا القبيل لا عم تنفع بدينها ولا بدنياها، والله ليس لها من فائدة في هذه الحياة إلا أنها حمل على العاملين، حمل ثقيل على الناس الذين يحبون أن يخدموا أمتهم ويقوموا بعمل صالح. بالكلام ما في أعظم من هيك، مخترعون ومبدعون وعلماء، بالفعل صفر نهائيا. بنقارن بين هؤلاء الناس وبين كلام الإسكندر بعد أن فعل ما فعل، إلى الآن الحضارة الغربية لا تستطيع أن تقوم بعمل من هذا القبيل. نعم روحوا شوفوا جدران الصين اللي هي مضرب المثل وهي مفخرة الحضارة الصينية في العالم، من أمتى هذه البنية؟ نعم ماذا قال الإسكندر؟ قال هذا رحمة من رب، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. الخلاصة هذه الآيات التي في كتاب الله تعالى أصل في مشروعية الصناعات والدعوة إليها والأمر بها. ولذلك قال العلماء يجب على المسلمين أن يقيموا أصول الصناعات في مجتمعاتهم، كل أنواع الصناعات التي تحتاج إليها الإنسانية، فإنهم لم يفعلوا ذلك كانوا عاصين، كانوا آثمين. كل الصناعة كل أنواعها طبعا المفيدة التي تفيد الإنسانية في أمر من الأمور. هذا الكلام محل إجماع كما يقول العلماء وكما يقول القرطبي في تفسيره وكما يقول الفخر الرازي وغيره. لكن طبعا بكل عصر في جهال وفي شذاذ، وإن كانوا قلة ولله الحمد. قد تقرؤون لبعض الناس من يكتب ويقول إنه اتخاذ الأسباب والقيام بالصناعات هذا واجب بس على الجماعة اللي ثقتهم بالله ضعيفة واللي توكلهم على رب العالمين ضعيف. هذول الله شرع لهم إنه يقوموا بأعمال الصناعات وما إلى ذلك ويفعلوا. أما أصحاب التوكل وأصحاب اليقين بالله فلا، ما في داعي أبدا، ويعدوا ويسندوا ظهرهم مثل أخونا هذا اللي كنا بنحكي عنه للحيطان ويتكلوا على عطاء الله. هذا الكلام لا يقوله إلا جاهل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودين الله أبعد ما يكون عنه. أصحاب رسول الله هم الذين عرفت في حياتهم الصناعة في ظل الإسلام، أصبح لكان أصحاب رسول الله كانوا ضعاف، لكن في أقوى إيمانا من أصحاب رسول الله، في أقوى إيمانا من السلف الصالح والصحابة والتابعين وتابعي التابعين. فإذا كان جماعة ولا بد هم أقوياء في إيمانهم منعوا من التوكل بقدر الأوفى، لازم يكونوا مين؟ الصحابة وعلى رأسهم رسول الله، ولازم يكونوا هدول اللي بيحاربوا الصناعات وأعمالها. قلنا في درس ما بعرف والله وين من قريب انه عصر الصحابة، انت بس قارن ما بين حياتهم في مكة وحياتهم في المدينة، قديش بتلاقيهم قفزوا وتطوروا في الصناعة. بعدين اطلع في عصر الصحابة في ظل حياة رسول الله وبعد وفاته، لما انتشرت الحضارة الإسلامية والفتوحات الإسلامية وصلت لبلاد الفرس ولبلاد الشام، شوف قديش قفزوا في صناعاتهم بظرف أقل من 20 سنة. أقل من 20 سنة ما كانوا بيعرفوا إلا أقداح الخشب، صاروا يعرفوا أقداح الزجاج، يصنعوا الزجاج. ما كانت فنون النجارة منتشرة عندهم، انتشرت فنون النجارة. ما كانوا بيمارسوا فنون الصياغة، صياغة كان بس عند اليهود إلى عاده، انتشرت فيما بينهم. وما أكثر ما شجعهم على ذلك سيدنا عمر رضي الله عنه. ما كانت الحياكة معروفة عندهم، أعمال الحياكة كلها انتشرت. الحداد كذلك في عصر الرسول ما كان فيه. هلا المنبر تبع النبي عليه الصلاة والسلام واحد رومي جسوا، العرب ما كانوا بيعرفوا هالشيء هذا. قالت لامرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، في غلام روماني شفته هيك، يعني صاحب ذوق كثير في النجارة، وأنا اشتهيت إني أعمل لك منبر بهالجامع، بدل ما توقف هيك على الأرض تخطب منبر، شو رأيك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا مانع. راحت فرحانة هذه المرأة وكلفت الغلام الروماني الرومي جاي من الشام، عمل منبر. طلع بذهنه انه يجعله منبر من 3 درجة، يعني لو اجى بباله يساويهم 5 النبي عليه الصلاة والسلام غالبا ما كان قال لا، لكن هيك اجى بباله، او لعل النفقة يعني قدمت المرأة على قد ما يكون هيك. نعم. بعد ايام جاء بالمنبر الى مسجد رسول الله، الرسول رحب فيه وخطب عليه. هذا الترحيب وهذا الخطب دعوة إلى الناس أن شو يسووا، يشتغلوا، يصنعوا. بعد فترة كان عشرات العرب عم يعرفوا فن النجارة، ونسيوا الغلام الروماني اللي كان عم يشتغل هذه الشغلة. نعم. طيب هدول الصحابة هن ضعاف التوكل على الله، هدول اللي كانوا بيقاتلوا وانقذفوا إلى أقصى بلاد الشرق والغرب يقاتلون وهم يعلمون أن الله ناصرهم. لك في ناس عندهم ثقة بالله أكثر منهم، ومع ذلك الباري عز وجل دفعهم إلى الصناعات، والرسول دفعهم، وهم دفع بعضهم بعضا إلى ذلك، وكتاب الله صريح واضح في هذا الأمر. نعم. يجوز واحد إلا أنه طيب هي أهل الصفة قاعدين كانوا بها الجامع ما بيطلعوا لبرا ابدا. اولا لازم نعرف شيء عشان حتى الحجه ما يستغلها انسان جاهل. اولا كما قال الامام الغزالي في اكثر من موضع على ما اذكر في كتابه الاحياء، اهل الصفه ما كانوا عباره عن 50 واحد ما بيتغيروا بيتبدلوا. اهل الصفه عباره عن جماعه بروحوا بيجوا، يعني كأنها دورة تدريبية يتدربها المسلم، يبتعد فيها عن الدنيا وحظوظها مدة معينة بها المسجد لحتى يشوف حاله أنه أخذ بقسط من هذه الدورة بيطلع. لكن دائما كان في ناس بيروحوا وناس بيجوا، فهذول اللي قاعدين بها الدورة التدريبية تأكيد وظائفهم فعلا وأعمالهم وشؤونهم وكذا، ما حدا قال لا. لذلك كانوا الصحابة بيجيبوا لهم التمر، بيجيبوا لهم الغذاء، مو لأنه هم فقراء وأقسموا بالله أو يعني حلفوا أنه حياتهم كلها تكونوا عطالين بطالين بهالجامعة، أبدا مو بهذا الشكل. حتى إن أهل الصفة إذ كانوا ملازمين مساجدهم كانوا يذهبون فيحتطبون، كانوا يذهبون فيقومون ببعض الأعمال. كان ما حدا يقول في لا هلا كان لازم نعمل هالدورة التدريبية، هذا شيء مطلوب. المسلم الخلوة الجزئية مدعو إليها، يعمل حاله فترة يبتعد بقى عن الناس وعن الضوضاء وعن تجارته، يستنشق رائحة الأنس بالله عز وجل، لكن بعدين بيرجع إلى عمله ودنياه. نعم. ثم قال الله عز وجل ولسليمان، والباري لسليمان شو أكرمه؟ ولسليمان الريح. شو ما جمع سيدنا سليمان من عتاد حرب، وكان كثير الغزو سيدنا سليمان من عتاد حرب ونحو ذلك يجمعه، ثم إن الله عز وجل في اللحظة التي يريدها سيدنا سليمان سخر له الريح فيأمر الريح عاصفة يعني سريعة تنقل هذا العتاد على ثقله وضخامته وعظمه وكل ما فيه من مكان إلى مكان، بعد هذا المكان أم قرب. في نوع ثاني من الريح سماها البيان الإلهي رخاء يعني هادئة، كانت هذه الريح تنقل الأشخاص، تنقله هو وتنقل من يشاء أيضا من أصحابه وإخوانه وجنده. نعم. ولسليمان الريح عاصفة، إذن العاصف شو هو؟ شيء سريع الانتقال، اللي هو أصل كلمة العاصف اسم للتبن. هالشيء هذا اللي بنحفظ فيه الشعير والقمح، القشر هذا بسيط اللي له مزايا خاصة إلى الآن العلماء ما اكتشفوا دقائقها، مشان يكون واقي لها القمح من عاهات الرياح والعواصف والمياه وأشكال الألوان. نعم. هذا اسمه عصف، لذلك الباري بيقول والحب ذو العصف والريحان. اينا. ثم أطلقت على الريح السريعة كلمة عاصف لأنها في سرعتها أشبه ما يكون بهذه التبنة الخفيفة. نعم. عاصفة تجري هذه الريح بأمره، بأمر سيدنا سليمان، لكن بأمره صحيح، لكن بتسخير مين؟ بتسخير الله يعني، إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. هي الواقع تجري نعم إلى أي مكان يشاءه سيدنا سليمان كما قال الله عز وجل في مكان آخر، بس هون يتحدث يعني اختص الأرض المباركة وهي أرض الشام لبيان شرف هذه الأرض، لأنها في بعض المرات أمر الريح بأن تنقل عتادا وتنقل أشياء ورجال وكذا إلى الأرض التي بارك الله فيها وهي أرض الشام، وكنا بكل شيء عالمين يعني برقاب منها شايفين كل شيء عم يصير، ومن الشياطين سخرنا له أيضا من الشياطين يعني مو الكل بعض الشياطين، والشيطان هم مردة الجان من يغوصون له، أمرناهم أنه ينفسوا أمر سيدنا سليمان. طيب سليمان كان بيأمرهم بقى بأوامر شتى، شي يأمر بيش بالغوص في أسفل البحار لاستخراج ما في داخلها من جواهر ولا آلة وتحف وغير ذلك، ويعملون عملا دون ذلك أيضا أشكال وألوان من الأعمال التي لا يستطيع البشر أن يقوموا بها، وكنا لهم حافظين، حتى ما يخطر ببالنا انه هذا الشيطان شياطين بيقدروا على شغلة البشر ما بيقدروا عليها، اصبح هدول الشياطين يمكن عندهم قوة خارقة من عندهم، لا، القوة الخارقة مين اللي اعطاهم اياها؟ الباري عز وجل. ومن الذي يحفظ هؤلاء الشياطين عندما يمارسون الاعمال التي يكلفهم بها سيدنا سليمان؟ الله، لذلك قال وكنا لهم حافظين. مزايا كثيرة أكرم الله عز وجل بها سيدنا سليمان، وكل ذلك نتيجة دعاء دعا الله سليمان ربه فاستجاب له، ربي هب لي ملكا لا يكون لأحد من بعد. نعم لا ينبغي، نعم لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. نعم. فالباري عز وجل أعطاه ما سأل. واحد منا بيقول طيب شو بده سيدنا سليمان بهذا الدعاء وليش هالطلب؟ وجوز الواحد يقول له هاي بتدل على نفسية معينة عن سيدنا سليمان، لا، كل شيء بإلهام من الله. الباري ألهم سيدنا سليمان أن يدعو ربه فيطلب هذا الطلب. طيب
طيب ليش الباري ألهم سيدنا سليمان أنه يدعو ربه؟ وشوفوا بهذه الصياغة، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، التعبير ما كان يخطر ببال سيدنا سليمان يحكي هذا الكلام لولا أنه ربه أنطقه. طيب شو الحكمة؟ الحكمة أنه اللي اليوم يلي عم يسكروا بالمخترعات والإنجازات العلمية الحديثة وبيغرقوا بشبر من منجزات علمية ياخذوا على رأسهم شوي ويعرفوا أنه كل هذه المزايا التي يتمتع بها إنسان الحضارة الحديثة تمتع بأكثر منها أجيال سابقة من قبل، ولم يصل إنسان الحضارة الحديثة إلى قريب من شأو تلك المنجزات السابقة، حتى الإنسان يعرف أنه الباري عز وجل هو الإله وما يأله الحضارة وما يأله علماء، ويعرف أنه إلى الآن الإنسان ما وصل إلى شيء مما وصل إليه الإنسان القديم. إذن هي من مظاهر تربية رب العالمين لعباده، وسخر لهذه التربية سيدنا سليمان. سيدنا سليمان ما كان عم يسيل لعاب ولا على ملك ولا على حكم، كان متبتلا، كان عابدا، كان مخشوشنا في ثيابه، كان مخشوشنا في أكله، هكذا كان سيدنا سليمان. نعم، ولكن اليوم لما عم نلاقي الآثار الباقية عم بعض الناس اليوم بيقولوا هذول الشياطين عنده أمان، إحنا ما بنقدر نشتغل على الشغلات. إلى الآن التقنية الحديثة لا تستطيع أن تحقق بعض المنجزات الباقية اللي نحن اليوم عم نشوفها. نعم، فهذه من الحكم التي اقتضت أن يكرم الله عز وجل بها سيدنا سليمان، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، وبجاه عبادك الصالحين وحبك لهم يا رب العالمين، أن لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما ولا غما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمة منك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد النبي الأمي.